بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: الوقوف بعرفة والمزدلفة. عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. وأما الوقوف بمزدلفة فإنه واجب من واجبات الحج، فإنه واجب من واجبات الحج. لو لم يحصل الإنسان أن يفعله فإنه يجبر بدم. وأما الوقوف بعرفة فإنه ركن من أركان الحج، ومن فاته الوقوف فاته الحج، ومن فاته الوقوف فاته الحج. وذكر يعني هذا البلاغ عن مالك رحمه الله، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل أن 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 الإنسان قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقال في مزدلفة: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. نعم.
وعن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر.
ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأنه قال: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. ويعني وهذا الأثر يعني جاء عن ابن عمر، وفيه أن هشام يروي عن ابن الزبير، لكن جاء في مصنف ابن أبي شيبة يعني من أن هشام يرويه عن أبيه عروة بن الزبير يرويه هشام عن أبيه عروة عن ابن الزبير، فيكون متصلا. نعم.
قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: الرفث إصابة النساء، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: والفسوق الذبح للأنصاب، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال: والجدال في الحج، أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب، ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال في الحج فيما نرى، والله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله في بيان الرفث والفسوق والجدال. والرفث والفسوق، الرفث يطلق إطلاقين: يطلق على الجماع، ويطلق على الفاحش من القول، وكل منهما مطلوب الابتعاد عنه في الحج. وكذلك الفسوق يطلق على كل المعاصي، يعني سواء كان يعني كبيرا أو صغيرا. والجدال يطلق على كل شيء فيه مخاصمة تؤدي إلى الشحنة وإلى العداوات. وهذا الذي ذكره مالك هو بعض يعني هذا المعنى الواسع، هو تمثيل، يعني يعتبر من قبيل التمثيل، وإلا فإن غيره داخل فيه. فالرفث يعني ليس خاصا يعني في الجماع، وإنما أيضا حتى الفاحش من القول. وكذلك الفسوق ليس خاصا بالأنصاب، وإنما يعني كل فسوق ومعاصي فإنها ممنوعة. والجدال ليس خاصا بهذا الذي يحصل بين قريش وبين غيرهم من يقف مزدلفة وغيرهم يقف بعرفة، وإنما يعني يشمل كل مجادلة تؤدي إلى مخاصمة وإلى سوء تفاهم بين الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته. قال يحيى: وسئل مالك عن هل وسئل مالك هل يقف أحد بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر؟ فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله.
يعني قال رحمه الله الباب.
نعم باب.
وقوف نعم. الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته.
نعم. قال مالك رحمه الله: وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته، يعني وقوفه بعرفة وهو طاهر، أو وقوفه على دابته يعني يكون يقف على دابته، يعني ما يكون على غير الدابة. يعني الوقوف يعني يكون الإنسان طاهر أو غير طاهر، وكذلك الركوب يعني يكون يمكن الإنسان يقف راكبا أو غير راكب، كل ذلك المهم أن يكون موجودا بعرفة، سواء كان راكبا أو جالسا أو واقفا، كل ذلك يقال له وقوف. المهم أن يوجد الإنسان بعرفة على أي حال، إما راكب وإما ماشي وإما جالس أو مضطجع، كل ذلك يقال له وقوف. المهم أن يوجد بعرفة، هذا هو المقصود بالوقوف. وأما الركوب فإنه لا يلزم الركوب، بل الإنسان يعني على جميع الأحوال يعني، والطهارة يعني ليست بلازمة ولكنها مستحبة، ينبغي الإنسان يكون على طهارة. وذكر الإمام مالك على أن هؤلاء مثل يعملون مثل تعمل الحائض تعمل كل شيء إلا أنها لا تطوف بالبيت، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: اعملي ما يعمل الناس إلا غير لا تطوف بالبيت حتى تطهري. دل هذا على أن غير ذلك يمكن أن يكون يحصل غير طهارة، كل ذلك يمكن أن يكون أن يحصل على غير طهارة، لكن الطهارة مستحبة والأولى أن الإنسان يكون على طهارة، لكنه ليس ذلك بشرط وليس بلازم، وإنما هو لازم في الطواف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحاج: اصنعي ما اصنع الحاج غير أداة تطوف البيت حتى تطهري. ومعلوم أنها تقف بعرفة وهي حائض، ومزدلفة وهي حائض، وترجمة الجمار وحائض، وكذلك أيضا لو لم يبقى عليها إلا السعي فإنها تسعى وهي حائض، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. نعم.
قال: وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا؟ فقال: بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة، الله أعذر بالعذر.
هذا الكلام الذي قاله مالك رحمه الله يعني يبدو أن الأمر واسع في ذلك، وأن الإنسان ليس مقتصرا على أنه لا يكون إلا راكبا، لأن الرسول يعني وقف راكبا، لكن الصحابة الآخرين يعني فيهم من كان في الأرض، والمهم الوقوف وليس المهم أن يكون راكبا، لأنه ليس من شرط الوقوف أن يكون راكبا، بل يمكن أن يكون راكبا أو غير راكب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوف من فاته الحج بعرفة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة بالليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر:
وقوف من فاته الحج بعرفة.
وقوف من فاته الحج بعرفة، يعني أن الوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج، ولكن له أمد ينتهي إليه، وذلك أنه ينتهي بطلوع الفجر، فمن طلع الفجر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج، ومن وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. يعني هذا الأثر الذي ذكره عن ابن عمر رضي الله عنه. ومعنى ذلك أن من أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر فإنه قد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر بأن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج وقد مر أنه يتحول إلى عمرة ويفسخ يعني إحرامه إلى عمرة ويأتي بعمرة. وإن كان هذا يعني تطوعا فإنه يعني لا يلزمه شيء، وإن كان حجة الإسلام أو نذر فإنه لا بد أن يأتي به في المستقبل. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر بالليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة بالليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج.
وهذا أثر عن عروة بن الزبير وهو مثل الذي قبله. نعم.
قال يحيى قال مالك: في العبد يعتق في الموقف بعرفة، فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن فعل ذلك أجزأ عنه، وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر بالليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله، والعبد وكذلك الصبي إذا حصل منه الحج قبل الصبي قبل البلوغ والعبد قبل العتق فإنه يصح حجه تطوعا، لكن لا يجزي عن حج الإسلام. الصغير إذا بلغ لازم يأتي بالحج، والعبد إذا عتق لازم يأتي بالحج، لكن إذا حصل أنه بلغ أنه عتق في عرفة فإن كان قد أحرم بالحج فإنه يتم حجه. قال مالك: يتم حجه ويحج من قابل، وإن كان مع الناس وهو غير محرم فإنه يدخل في الحج ويكفيه، وبذلك يكون أدرك الحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تقديم النساء والصبيان من المزدلفة إلى منى. عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بني عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس.
ثم ذكر يعني الليش
تقديم النساء والصبيان من المزدلفة إلى منى،
يعني الوقوف في مزدلفة هذا واجب من أجبة الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم بقي حتى أصبح وصلى الفجر ثم انصرف يعني إلى منى، ولكنه رخص للضعفة من النساء والصبيان أن ينصرفوا يعني في آخر الليل، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربعة من الصحابة عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وأسماء وأختها أسماء، وأن أن 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 ذلك ثبت عنهم، وكذلك يرفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فتقديم هؤلاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر، وجاء في صحيح البخاري يعني هذا الأثر من قوله وفعله، حيث قال في صحيح البخاري ومسلم من قوله وفعله حيث قدم النساء وقال قد رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا في البخاري ومسلم. ونعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت: جئنا مع أسماء بنت أبي بكر منى بغلث. قالت: فقلت لها: لقد جئنا منى بغلث. فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك.
ثم ذكر هذا الأثر عن أسماء بنت أبي بكر، وأنها كانت تنصرف يعني في آخر الليل، ويعني وهذا الأثر يعني جاء في صحيح البخاري ومسلم يعني موقوفا ومرفوعا، يعني فيه من عملها وإضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن مالك أنه بلغ أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى.
وهذا مثل الذي قبله.
وعن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر.
ثم ذكر هذا الأثر يعني عن 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 الرمي والنحر، يعني يوم النحر. وأعمال يوم النحر أربعة، أعمال يوم النحر أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف. وقد جاءت السنة فيها عن رسول تقرير بعضها على بعض.
قال عن مالك عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر أخبرت أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن أسماء، وقد سبق فاطمة.
نعم، ترى
أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تصلي بها إذا طلع الفجر، صلي ثم تمشي. وهذا يعني وهذا كله سائغ، لأنها معناه لكنها ما صرفت قبل انصرفت قبل الفجر. ولكن الأثر الذي راح والذي ثبت في صحيح البخاري ومسلم عنها أنها كانت تنصرف يعني آخر الليل، فإذا هذا جاء عنها الانصراف آخر الليل وجاء عنها الانصراف بعد طلوع الفجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السير في الدفعة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع حين دفع، فقال: كان يسير العنق، فإذا وجد فرجة نص. قال مالك: قال هشام: والنص فوق العنق.
ثم ذكر يعني هذا عن عن عن
السير في الدفعة.
السير في الدفعة يعني كيفية السير إذا دفع من عرفة، يعني كيفية السير، وهو أنه يعني يسير بهدوء، وأنه لا يعني يشق على أحد ولا يزاحم أحد، وأنه يمشي مشيا يعني سريعا يعني لا يؤثر على أحد، لكن إذا وجد فرجة أمامه فإنه يزيد في الإسراع، فإنه يزيد في الإسراع. وذكر يعني هذا يعني هذا الحديث عن أسامة، وأسامة في زيد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، فهو الذي يعني يعرف ذلك أنه كان رديفه من عرفة إلى مزدلفة. فقال فسئل كيف كان يسير، كان يسير العنق، والعنق نوع من السير غير شديد، يعني سير غير شديد، والنص نوع من السير شديد. فكان عليه الصلاة والسلام إذا كان أمامه يعني رواحل وكذا فإنه يعني يمشي يعني مشيا يعني سرعا غير شديد، ولكنه إذا وجد فرجة أمامه ليس فيها أحد فإنه يسرع يعني حتى يعني يكسب الذهاب إلى 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 تمكن من الوصول إلى مزدلفة بسرعة. نعم. والحديث رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر أنه كان يحرك راحلته يعني في محسر، وهذا الذي فعله ابن عمر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل أنه لما يعني جاء محسرا حرك قليلا، يعني فقد هذا الأثر الذي جاء عن ابن عمر جاء في حديث جابر الطويل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يسرع يعني إذا مر بوادي محسر في طريقه إلى الجمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في النحر في الحج. عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنى: هذا المنحر وكل من المنحر، وقال في العمرة: هذا المنحر يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر.
ثم ذكر
ما جاء في النحر في الحج.
نعم.
عن مالك أنه بلغ
نعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنى: هذا المنحر وكل من المنحر، وقال
يعني
في العمرة:
هذا يقول رحمه الله بابه
ما جاء في النحر في الحج.
ما جاء في النحر في الحج، النحر في الحج يعني يكون في ميناء، يكون في ميناء ويكون في مكة، يكون في ميناء وفي مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر قال نحرتها هنا وميناء كلها منحر، نحرتها هنا وميناء كلها منحر، جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجاء عنه أنه قال فجاج مكة كلها طريق ومنحر، طريق ومنحر، يعني معناها أنه كما يحصل النحر بميناء يكون نحر أيضا بمكة، يعني لا بأس بالنحر بمكة. وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، كلها فجاج مكة طريق ومنحر. وقد جاء ذلك عند ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاج مكة كلها طريق ومنحر. ومعنى ذلك أن النحر يعني عندما إذا كان يعني أتي به للحج بغير الحج لعمرة أو إهدى فإنه يكون في مكة، وأما إذا كان في الحج فإنه يكون بمكة ويكون في ميناء. نعم.
وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنهم خرجوا مع النساء في حجة الوداع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فإنه يفسخ إلى إحرامه إلى عمره، وأنه لما جاء يوم النحر نحر أو أنه ذبح، يعني لأن النحر يعني يطلق على النحر يكون في اللبة التي في أسفل عنق الداب البعير، فأما الذبح فإنه يكون في فصل الرقبة من الرأس، والذبح والنحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم، ولكن يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يجوز هذا وهذا. ولما يعني هذا أخبرت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحر عن أزواجه البقر لأنهن كنا متمتعات عليهن يعني هدي، وعائشة رضي الله عنها كانت متمتعة ولكنها لم تتمكن بسبب الحيض فأدخلت الحج عن عمره وصارت قارنة، والقارن والمتمتع كل عليه هدي، وقد أهدى عن رسول الله عن أصحابه البقر. نعم. والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر.
ثم ذكر هذا الحديث أن حفصة رضي الله تعالى عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه الذين ليس معهم هدي أن يفسخوا إحرامهم إلى عمره ويكونوا متمتعين، والرسول صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه، قال له ما بال الناس حلوا وأنت باق على إحرامك، وأخبر السبب المانع وهو أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فإن عليه أن يستمر على إحرامه إلى يوم النحر. فبين عليه الصلاة والسلام الفرق بينه وبينهم، وأن الترخيص أو أن الأمر لمن كان قارنا أو مفردا أن يفسخ إحرامه إلى عمره وهو الذي لم يسق هدي، وأما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر حيث يبلغ الهدي محله. نعم.
قال رحمه الله تعالى العمل في النحر. عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر غيره بعضه.
ثم ذكر يعني العمل في النحر، يعني ذكر أن النبي يعني هذا الأثر عن علي وهو منقطع، وفيه انقطاع، لأن يعني محمد بن علي بن الحسين الذي هو الباقر المدرك يعني عليا، وليس له رواية عن علي فهو منقطع. ولكن هذا الحديث جاء في حديث جابر الطويل، يعني حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 من الإبل، وأمر عليا أن ينحر ما غبر أي ما بقي. فثبت يعني هذا أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63، وأمر عليا أن ينحر ما بقي من مما زاد على ما زاد من هديه على 63. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنه فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله بأن من نعم
عن عبد الله بن عمر
عن عبد الله بن عمر عند لهم قال: من نذر يعني من نذر بدنه يعني أنها هدي، ولهذا قال يشعرها، فإنه يشعرها، فإنه يعني لا تذبح إلا في الحرم، لا تذبح إلا في مكة أو في أو في أو, أو في منى، يعني هذه إذا كان هدي. وأما إذا كان نذر جزورا يعني أو بقرة ولم يعين أنها هدي، وإنما نذر أن يذبح جزورا أو بقرة، فهذا يذبحها في أي مكان شاء، لأنها ما نذرها هدي، لأن الهدي هو الذي لابد أن يكون مكة. وأما النذر الذي ليس بهدي وإنما نذر أن يذبح بقرة أو بعيرا أو غنى أو شاة أو ما إلى ذلك، فإنه يذبحها في أي مكان. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما،
ثم ذكر يعني عن ايش
عن هشام بن عروة أن أباه
أن أبا عروة بن الزبير كان ينحر ابنه قياما. وهذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني أن نحر ابنه قياما، يعني جاء عنه الحديث الصحيح، جاء في صحيح البخاري يعني عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم وكان نحرها قياما، النحر قياما، وهذا يعني جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هدية، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، ولا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله، وهو أن 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 مالك يقول أن النحر أنها تكون يعني في يوم النحر، لكنه جاء الذين قدمه الرسول، قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يعني رموا الجمرة قبل الفجر، رموا الجمرة قبل الفجر. وكذلك يعني جاء في الحديث يعني من ناحية التقديم والتأخير، أمر الحج الأربعة ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. كون إنسان يعني يذهب إلى مكة ويطوف قبل الفجر إذا كان يعني يخشى معهم نساء يخشى عليهن في آخر الليل يجوز، لأن هذه الأعمال الأربعة يقدم بعضها على بعض: النحر والرمي، الرمي والنحر والحلق والطواف، طواف الإفاضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحلاق.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.
بارك الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: الوقوف بعرفة والمزدلفة. عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله: الوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة. الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. وأما الوقوف بمزدلفة فإنه واجب من واجبات الحج، لأنه واجب من واجبات الحج، لو فعل لو لم يحصل الإنسان أن يفعله فإنه يجبر بدم. وأما الوقوف بعرفة فإنه ركن من أركان الحج، ومن فاته الوقوف فاته الحج، ومن فاته الوقوف فاته الحج. وذكر يعني هذا البلاغ عن مالك رحمه الله، وقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر الطويل أن 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 الرسول قال: وقفتها هنا وقفتها هنا وعرف كلها موقف. وقال في مزدلفة: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. نعم.
وعن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، وأن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر.
ثم ذكر هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأنه قال: اعلموا أن عرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، ومزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر. ويعني وهذا الأثر يعني جاء عن ابن عمر، وفيه أن هشام يروي عن ابن الزبير، لكن جاء في مصنف ابن أبي شيبة يعني من أن هشام يرويه عن أبيه عروة بن الزبير يرويه هشام عن أبيه عروة عن ابن الزبير، فيكون متصلا. نعم.
قال مالك: قال الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال: الرفث إصابة النساء، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: وإلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: والفسوق الذبح للأنصاب، والله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: أو فسقا أهل لغير الله به. قال: والجدال في الحج، أن قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة بقزح، وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة، فكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء نحن أصوب، ويقول هؤلاء نحن أصوب. فقال الله: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فهذا الجدال في الحج فيما نرى، والله أعلم، وقد سمعت ذلك من أهل العلم.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله في بيان الرفث والفسوق والجدال. والرفث والفسوق، الرفث يطلق إطلاقين، يطلق على الجماع ويطلق على الفاحش من القول، وكل منهما مطلوب للابتعاد عنه في الحج. وكذلك الفسوق يطلق على كل المعاصي، يعني سواء كان يعني كبيرا أو صغيرا. والجدال يطلق على كل شيء فيه مخاصمة تؤدي إلى الشحنة وإلى العداوات. وهذا الذي ذكره مالك هو بعض يعني هذه المعنى الواسع، هو تمثيل، يعني يعتبر من قبيل التمثيل، وإلا فإن غيره داخل فيه. فالرفث يعني ليس خاصا يعني في الجماع، وإنما أيضا حتى الفاحش من القول. وكذلك الفسوق ليس خاصا بالأنصاب، وإنما يعني كل فسوق ومعاصي فإنها ممنوعة. والجدال ليس خاصا بهذا الذي يحصل بين قريش وبين غيرهم من يقف مزدلفة وغيرهم يقف بعرفة، وإنما يعني يشمل كل مجادلة تؤدي إلى 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 مخاصمة وإلى سوء تفاهم بين الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوف الرجل وهو غير طاهر، ووقوفه على دابته. قال يحيى: وسئل مالك هل يقف أحد بعرفة أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طاهر. فقال: كل أمر تصنعه الحائض من أمر الحج فالرجل يصنعه وهو غير طاهر، ثم لا يكون عليه شيء في ذلك، والفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طاهرا ولا ينبغي له أن يتعمد ذلك.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله.
قال رحمه الله: الباب،
نعم باب،
وقوف نعم. الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته.
نعم. قال مالك رحمه الله: وقوف الرجل وهو غير طاهر ووقوفه على دابته، يعني وقوفه بعرفة وهو طاهر، أو وقوفه على دابته يعني يكون يقف على دابته، يعني ما يكون على غير الدابة. يعني الوقوف يعني يكون الإنسان طاهر أو غير طاهر، وكذلك الركوب يعني يكون يمكن الإنسان يقف راكبا أو غير راكب، كل ذلك المهم أن يكون موجودا بعرفة، سواء كان راكبا أو جالسا أو واقفا، كل ذلك يقال له وقوف. المهم أن يوجد الإنسان بعرفة على أي حال، إما راكب وإما ماشي وإما جالس أو مضطجع، كل ذلك يقال له وقوف. المهم أن يوجد بعرفة، هذا هو المقصود بالوقوف. وأما الركوب فإنه لا يلزم الركوب، بل الإنسان يعني على جميع الأحوال، يعني والطهارة يعني ليست بلازمة ولكنها مستحبة، ينبغي الإنسان يكون على طهارة. وذكر الإمام مالك على أن هؤلاء مثل يعملون مثل عمل الحائض تعمل كل شيء إلا أنها لا تطوف بالبيت، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: اعملي ما يعمل الناس إلا غير لا تطوف بالبيت حتى تطهري. دل هذا على أن غير ذلك يمكن أن يكون يحصل غير طهارة، لذلك يمكن أن يكون أن يحصل على غير طهارة، لكن الطهارة مستحبة والأولى أن الإنسان يكون على طهارة، لكنه ليس ذلك بشرط وليس بلازم، وإنما هو لازم في الطواف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الحائض: اصنعي ما صنع الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري. ومعلوم أنها تقف بعرفة وهي حائض، ومزدلفة وهي حائض، وترجم الجمار وحائض، وكذلك أيضا لو لم يبق عليها إلا السعي فإنها تسعى وهي حائض، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. نعم.
قال: وسئل مالك عن الوقوف بعرفة للراكب أينزل أم يقف راكبا؟ فقال: بل يقف راكبا إلا أن يكون به أو بدابته علة، الله أعذر بالعذر.
هذا يعني هذا الكلام الذي قاله مالك رحمه الله يعني يبدو أن الأمر واسع في ذلك، وأن الإنسان ليس مقتصرا على أنه لا يكون إلا راكبا، لأن الرسول يعني وقف راكبا، لكن الصحابة الآخرين يعني فيهم من كان في الأرض، والمهم الوقوف، وليس المهم أن يكون راكبا، لأنه ليس من شرط الوقوف أن يكون راكبا، بل يمكن أن يكون راكبا أو غير راكب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوف من فاته الحج بعرفة. عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من لم يقف بعرفة بالليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر:
وقوف من فاته الحج بعرفة.
وقوف من فاته الحج بعرفة، يعني أن الوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحج، ولكن له أمد ينتهي إليه، وذلك أنه ينتهي بطلوع الفجر، فمن طلع الفجر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج، ومن وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. يعني هذا هو هذا الأثر الذي ذكره عن ابن عمر رضي الله عنه. ومعنى ذلك أن من أدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر فإنه قد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر بأن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج، وقد مر أنه يتحول إلى عمرة، ويفسخ يعني إحرامه إلى عمرة ويأتي بعمرة. وإن كان هذا يعني تطوعا فإنه يعني لا يلزمه شيء، وإن كان حجة الإسلام أو نذر فإنه لا بد أن يأتي به في المستقبل.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: من أدركه الفجر بالليلة المزدلفة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج، ومن وقف بعرفة بالليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج.
وهذا أثر عن عروة بن الزبير وهو مثل الذي قبله.
قال يحيى قال مالك: في العبد يعتق في الموقف بعرفة، فإن ذلك لا يجزئ عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يعتق، ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يطلع الفجر، فإن فعل ذلك أجزأ عنه، وإن لم يحرم حتى يطلع الفجر كان بمنزلة من فاته الحج إذا لم يدرك الوقوف بعرفة قبل طلوع الفجر بالليلة المزدلفة، ويكون على العبد حجة الإسلام يقضيها.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن مالك رحمه الله، والعبد وكذلك الصبي إذا حصل منه الحج قبل الصبي قبل البلوغ والعبد قبل العتق فإنه يصح حجه تطوعا، لكن لا يجزى عن حج الإسلام. الصغير إذا بلغ لازم يأتي بالحج، والعبد إذا عتق لازم يأتي بالحج، لكن إذا حصل أنه بلغ أنه عتق في عرفة فإن كان قد أحرم بالحج فإنه يتم حجه. قال مالك: يتم حجه ويحج من قابل، وإن كان مع الناس وهو غير محرم فإنه يدخل في الحج ويكفيه، وبذلك يكون أدرك الحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تقديم النساء والصبيان من المزدلفة إلى منى. عن مالك عن نافع عن سالم وعبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس.
ثم ذكر يعني الليش
تقديم النساء والصبيان من المزدلفة إلى منى،
يعني الوقوف في مزدلفة هذا واجب من واجبة الحج، والرسول صلى الله عليه وسلم بقي حتى أصبح وصلى الفجر ثم انصرف يعني إلى منى، ولكنه رخص للضعفة من النساء والصبيان أن ينصرفوا يعني في آخر الليل، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربعة من الصحابة، عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وأسماء وأخته أسماء، وأن ذلك ثبت عنهم، وكذلك يرفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقديم هؤلاء ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر يعني هذا الأثر عن ابن عمر، وجاء في صحيح البخاري يعني هذا الأثر من قوله وفعله، حيث قال في صحيح البخاري ومسلم من قوله وفعله حيث قدم النساء وقال قد رخص في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا في البخاري ومسلم. ونعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أن مولاة لأسماء بنت أبي بكر أخبرته قالت: جئنا مع أسماء بنت أبي بكر منى بغلث. قالت: فقلت لها: لقد جئنا منى بغلث. فقالت: قد كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك.
ثم ذكر هذا الأثر عن أسماء بنت أبي بكر، وأنها كانت تنصرف يعني في آخر الليل، ويعني وهذا الأثر يعني جاء في صحيح البخاري ومسلم يعني موقوفا ومرفوعا، يعني فيه من عملها وإضافة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن مالك أنه بلغ أن طلحة بن عبيد الله كان يقدم نساءه وصبيانه من المزدلفة إلى منى،
وهذا مثل الذي قبله.
وعن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يكره رمي الجمرة حتى يطلع الفجر من يوم النحر، ومن رمى فقد حل له النحر.
ثم ذكر هذا الأثر يعني عن الرمي والنهر يعني يوم النهر، وأعمال يوم النهر أربعة، أعمال يوم النهر أربعة: الرمي والنهر والحلق والطواف. وقد جاءت السنة فيها عن رسول الله تقريبا بعضها على بعض. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة أن فاطمة بنت المنذر أخبرت أنها كانت ترى أسماء بنت أبي بكر بالمزدلفة تأمر الذي يصلي لها ولأصحابها الصبح، يصلي لهم الصبح حين يطلع الفجر، ثم تركب فتسير إلى منى ولا تقف.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن أسماء، وقد سبق فاطمة.
نعم، كانت ترى
أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تصلي بها إذا طلع الفجر، صلي ثم تمشي. وهذا يعني وهذا كله سائغ، لأنها لكنها ما صرفت قبل الفجر، ولكن الأثر الذي راح والذي ثبت في صحيح البخاري ومسلم عنها أنها كانت تنصرف يعني آخر الليل، فإذا هذا جاء عنها الانصراف آخر الليل وجاء عنها الانصراف بعد طلوع الفجر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السير في الدفعة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس معه كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع حين دفع، فقال: كان يسير العنق، فإذا وجد فرجة نص. قال مالك: قال هشام: والنص فوق العنق.
ثم ذكر يعني هذا عن عن عن
السير في الدفعة.
السير في الدفعة يعني كيفية السير إذا دفع من عرفة، يعني كيفية السير، وهو أنه يعني يسير بهدوء، وأنه لا يعني يشق على أحد ولا يزاحم أحد، وأنه يمشي مشيا يعني سريعا يعني لا يؤثر على أحد، لكن إذا وجد فرجة أمامه فإنه يزيد في الإسراع، وذكر يعني هذا الحديث عن أسامة، وأسامة بن زيد كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، فهو الذي يعني يعرف ذلك، لأنه يعني كان رديفه من عرفة إلى مزدلفة. فقال فسئل كيف كان يسير، كان يسير العنق، والعنق نوع من السير غير شديد، يعني سير غير شديد، والنص نوع من السير شديد. فكان عليه الصلاة والسلام إذا كان أمامه يعني رواحل وكذا فإنه يعني يمشي يعني مشيا يعني سرعا غير شديد، ولكنه إذا وجد فرجة أمامه ليس فيها أحد فإنه يسرع يعني حتى يعني يكسب الذهاب إلى تمكن من الوصول إلى مزدلفة بسرعة. نعم. والحديث رواه مسلم، رواه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر قدر رمية بحجر.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر أنه كان يحرك راحلته يعني في محسر، وهذا الذي فعله ابن عمر جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الطويل أنه لما يعني جاء محسرا حرك قليلا، يعني فقد هذا الأثر الذي جاء عن ابن عمر جاء في حديث جابر الطويل من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يسرع يعني إذا مر بوادي محسر في طريقه إلى الجمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في النحر في الحج. عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنى: هذا المنحر، وكل من المنحر، وقال في العمرة: هذا المنحر، يعني المروة، وكل فجاج مكة وطرقها منحر.
ثم ذكر
ما جاء في النحر في الحج.
نعم.
عن مالك أنه بلغ.
نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمنى: هذا المنحر، وكل من المنحر، وقال في العمرة:
هذا. يقول رحمه الله يعني باب
ما جاء في النحر في الحج.
ما جاء في النحر في الحج، النحر في الحج يعني يكون في منى، يكون في منى ويكون في مكة، يكون في منى وفي مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث جابر قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، نحرتها هنا ومنها كلها منحر، جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه أنه قال فجاج مكة كلها طريق ومنحر، طريق ومنحر، يعني معناها أنه كما يحصل النحر بميناء يكون نحر أيضا بمكة، يعني لا بأس بالنحر بمكة. وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال وفجاج مكة كلها طريق ومنحر، كلها فجاج مكة طريق ومنحر. وقد جاء ذلك عند ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاج مكة كلها طريق ومنحر، ومعنى ذلك أن النحر يعني عندما إذا كان يعني أتي به للحج بغير الحج لعمرة أو إهدى فإنه يكون في مكة، وأما إذا كان في الحج فإنه يكون بمكة ويكون في ميناء. نعم.
وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت ما هذا؟ فقالوا نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنهم خرجوا مع النبي في حجة الوداع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن معه هدي فإنه يفسخ إلى إحرامه إلى عمره، وأنه لما جاء يوم النحر نحر أو أنه ذبح، يعني لأن النحر يعني يطلق على النحر يكون في اللبة التي في أسفل عنق الدام البعير، وأما الذبح فإنه يكون في فصل الرقبة من الرأس، والذبح والنحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم، ولكن يجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، يجوز هذا وهذا. فلما يعني هذا أخبرت عائشة بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحر عن أزواجه البقر لأنهن كنا متمتعات عليهن يعني هدي، وعائشة رضي الله عنها كانت متمتعة ولكنها لم تتمكن بسبب الحيض فأدخلت الحج عن عمره وصارت قارنة، والقارن والمتمتع كل عليه هدي، وقد أهدى عن رسول الله من أصحابه عن أصحابه البقر. نعم. والحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. نعم.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
ثم ذكر هذا الحديث أن حفصة رضي الله تعالى عنها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه الذين ليس معهم هدي أن يفسخوا إحرامهم إلى عمره ويكونوا متمتعين، والرسول صلى الله عليه وسلم بقي على إحرامه، قال له ما بال الناس حلوا وأنت باق على إحرامك، وأخبر السبب المانع وهو أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي فإن عليه أن يستمر على إحرامه إلى يوم النحر. فبين عليه الصلاة والسلام الفرق بينه وبينهم، وأن الترخيص أو أن الأمر لمن كان قارنا أو مفردا أن يفسخ إحرامه إلى عمره وهو الذي لم يسق هدي، وأما من ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم النحر حيث يبلغ الهدي محله. نعم.
قال رحمه الله تعالى العمل في النحر. عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر غيره بعضه.
ثم ذكر يعني العمل في النحر، يعني ذكر أن النبي يعني هذا الأثر عن علي وهو منقطع وفيه انقطاع، لأن يعني محمد بن علي بن حسين الذي هو الباقر المدرك يعني علي وليس له رواية عن علي فهو منقطع، ولكن هذا الحديث جاء في حديث جابر الطويل، يعني حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بيده 63 من الإبل، وأمر عليا أن ينحر ما غبر أي ما بقي، فثبت يعني هذا أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأنه نحر بيده عليه الصلاة والسلام 63، وأمر علي أن ينحر ما بقي من ما زاد من هديه على 63. نعم.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنه فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك. ومن نذر جزورا من الإبل والبقر فلينحرها حيث شاء.
وذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله بأن من
عن عبد الله بن عمر
من نذر بدنه يعني أنها هدي، ولهذا قال يشعرها، فإنه يشعرها، فإنه يعني لا تذبح إلا في الحرم، لا تذبح إلا في مكة أو في أو في أو, أو في منى، يعني هذه إذا كان هدي. وأما إذا كان نذر جزورا يعني أو بقرة ولم يعين أنها هدي، وإنما نذر أن يذبح جزورا أو بقرة، فهذا يذبحها في أي مكان شاء، لأنها ما نذرها هدي، لأن الهدي هو الذي لابد أن يكون مكة. وأما النذر الذي ليس بهدي وإنما نذر أن يذبح بقرة أو بعيرا أو غنى أو شاة أو ما إلى ذلك، فإنه يذبحها في أي مكان. نعم.
عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما،
ثم ذكر يعني
عن هشام بن عروة أن أباه
كان ينحر أبا عروة بن الزبير كان ينحر إبله قياما، وهذا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني نحر إبله قياما، يعني جاء عنه في الحديث الصحيح، جاء في صحيح البخاري يعني عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم وكان نحرها قياما، النحر قياما، وهذا يعني جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال مالك: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث والحلاق، ولا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر.
ثم ذكر هذا الأثر عن مالك رحمه الله، وهو أن أعمال يوم النحر أنها تكون يعني في يوم النحر، لكنه جاء أن الذين قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعني رموا الجمرة قبل الفجر، رموا الجمرة قبل الفجر، وكذلك يعني جاء في الحديث يعني من ناحية التقديم والتأخير، أمر الحج الأربعة ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال لا حرج. كون الإنسان يعني يذهب إلى مكة ويطوف قبل الفجر إذا كان يعني يخشى معهم نساء يخشى عليهن في آخر الليل يجوز، لأن هذه الأعمال الأربعة يقدم بعضها على بعض، النحر والرمي والنحر والحلق والطواف لطواف الإفاضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحلاق.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين.
بارك الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.